بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخطبة. أنا بكسر الخاء، خطبة، أو باب الخطبة معنى بالضم، باب الخطبة عن الكلام الذي يخطب به، معنى الخطبة في العقد. قال: باب الخطبة. قال: حدثنا قبيصة، قبيصته بن عقبة السوائي، وهو من أصحاب سفيان الثوري، وقد أخطأ في عدة حديث عن سفيان، وقد روى له البخاري عدة حديث. قال: حدثنا سفيان. سفيان إذا جاء بعد قبيصة هو سفيان الثوري، سفيان هنا سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، وليس ابن عيينة. لأن قبيصة يروي دائما عن سفيان الثوري. قال: عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم العدوي، مولاهم، مولى عمر، أسلم هذا مولى عمر بن الخطاب، والمولى ينسب إلى مولاه، فهو عدوي ليس من أنفسهم وإنما من الموالي، أن موالي القوم من أنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم، أنا ينسب إلى نفس القبيلة، لكن يميز إما بالولاء أو يقال من أنفسهم، على أصله، على هذه قبيلته، وهو ليس مولى. البخاري مثلا مولى الجعفيين، فيقال الجعفي، على من باب المولى، عن باب الولاء، يعتبر جعفي. قال: حدثنا عن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر. وزيد يعتبر من فقهاء أهل المدينة، كان زيد له حلقة يحضرها الفقهاء، كما قال بعضهم، قال: قرابة 40 فقيها. قال: كلهم، أي كل هؤلاء الذين يجلسون عند زيد بن أسلم، لا أحد يعتقد أن ما معه يختص به نفسه، على أنهم كأنهم يتشاركون في المال، وهم ليسوا شركاء، لكن لطيب أنفسهم وكذلك مودتهم بعضهم لبعض، حتى أن الرجل يظن أن هذا المال ليس ملكه وإنما لملكه مع أصحابه، كأنه شراكة. ولهذا كلما جاءه مال أعطاه لصاحبه، أو أعطى منه صاحبه جزءا، وهذا من شدة المودة التي بينهم. ولهذا قال الحسن لرجل يقول أنه له أصحاب، قال: أيضع أحدكم يده في كيس أخيه فيأخذ من الذي يريده بطيبة من نفسه؟ فقالوا: لا. فقال: إذن أنتم لستم أصحاب. فكان هؤلاء يتشاركون في المال، حتى ماله الذي في جيبه مثل مال صاحبه الذي في جيبه، كأنه مشترك معه. ولهذا ذكر ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق قصة عن عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، أنه قال جاء مرة قال لم نأكل ثلاثة أيام، ما عندنا طعام في البيت، فكلمت أمي أبي قالت له ما عندنا طعام في البيت، فقام وصلى ركعتين، أي زيد بن أسلم صلى ركعتين ودعا، قال عبد الرحمن، فقالت أمي يا عبد الرحمن اذهب فإن الله سيسر لنا، وهكذا يفعل أباك، معناه ما يصلي فقط ويدعو ويتيسر الرزق. قال فخرجت إلى السوق، قال فإذا رجل من أصحاب أبي يبيع تمرا، فناداني وقال يا عبد الرحمن قد جاءني تمر صدقة، أريدك أن توزعه معي، أن توزع هذا التمر معي. فقال نعم، قال فوزعنا التمر، فلما انتهينا فقال هذه ثلاثة أكياس، فيها كل كيس فيها عشرة دينار أو ثلاثون دينارا، اعطي أباك واعطي محمد بن المنكدر وأعطي أيضا سلمة بن دينار، أبو سلمة المدني. قال فأعطيتهم وأعطيتهم التمر أيضا، أعطاهم تمرا. قال فجئت لأبي أولا وأعطيته الكيس، فقال يا عبد الرحمن اذهب بعشرة من هذه إلى محمد بن المنكدر، فقلت يا أبي قد أعطيته، أو قال فهو له مثله، أنا معه كيس. قال ثم وأعطاني عشرة أيضا مرة أخرى، قال طيب اذهب بها إلى أبي سلمة، أو إلى أبي حازم أقصد، سلمة بن دينار. قال قد كان أيضا، قلت له له كيس أيضا مثله. قال فلما ذهبت إلى محمد بن المنكدر أعطيته الكيس، قال لا تذهب يا عبد الرحمن، فرأى الكيس فرأى فيه ثلاثون درهما، فأخرج عشرة وقال خذ هذه إلى أبيك، فقال قد أعطيته مثل ما أعطيتك، وأعطاه أيضا عشرة، قال له اذهب إلى أبي حازم وأعطيها إياه، قال أيضا فقلت له إن أبا حازم معه مثل ما معك. فهذه القصة العجيبة تدل على شدة الإخاء والمودة بين هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. قال عن زيد بن أسلم رضي الله رحمه الله قال سمعت ابن عمر يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله هذه أو هذا الباب، باب الخطبة، وذكره في كتاب النكاح، ولم يذكر حديثا غيره ليبين أن الخطبة مشروعة، أن الخطبة مشروعة في النكاح، لكنه لما لم يصح حديثا على شرطه، فلهذا لم يذكر شيء من الحديث. وقد صح في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا خطبة الحاجة في النكاح وغيره، كان يعلمنا خطبة الحاجة في النكاح وفي غيره. خطبة الحاجة معروفة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فلهذا أدخل هنا هذا الحديث، لأنه كما قلنا ليس هناك ما يدل أو ما كان على شرطه رحمه الله. وفي هذا الحديث أن الخطبة لها أهمية، أن الإنسان يخطب إذا أراد شيئا خطب كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد الخاطب أن يتزوج عند أناس يقدم بين يدي كلامه هذه الخطبة، فهي أبلغ وأبين. ولهذا ذكر المؤلف هذا الحديث: إن من البيان لسحراء، إن من البيان لسحراء. فلهذا يقدم هذه المقدمة من باب البيان، من باب البيان. وهنا قوله إن من البيان لسحراء أي بعض البيان سحر، لأن البيان نوعان: نوع يبين به المراد الكلام، يوضح به الكلام، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا بيان لأجل معرفة المعنى وتوضيحه. والثاني البيان، أو نوع البيان الثاني، وتحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين. وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يشبه السحر، أنه يشبه السحر، يسحر السامع حتى أنه يجعل الحق ويجعل الباطل حقا. وهذا فيه أيضا البيان المذموم الذي هو بيان السحر المذموم، الذي يجعل الباطل حقا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. وجاء في لفظ في حديث صعصعة بن صوحان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق، أن يكون عليه الحق لكن يكون ألحن بالحجة من صاحب الحق، فيسحر الناس ببيانه فيذهب بالحق، فيذهب بالحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له، فمن قضيت له وهو ليس له، فإنما يأخذه أو فإنما يتأبطه في نار جهنم. أنا حتى لو قضيت له، أنا أقضي بما أسمع، أنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقضي بما أسمع، لا أعلم الغيب. فمن جاء بحجة وهو ألحن بحجته قضيت له، قضيت له، لكن إن كان يعلم أن هذا الحق ليس له فلا يحله، فلا يحله حكم القاضي، لا يحله حكم القاضي. فحكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، لا يحل الحرام ولا يحل ولا يحرم الحلال. فلهذا أيضا حكم القاضي لا يجعل الحق باطلا ولا يجعل الباطل حقا. فمن كان يعرف أنه على باطل وأن الحق ليس له، وإن حكم له القاضي فليس له بحق، بل هو باطل، ويتعبطه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نار جهنم، يتعبط هذا الباطل أو الحرام الذي أخذه. طيب، وأما مسألة الباب وهي مسألة الخطبة، فهل الخطبة واجبة؟ لا، الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن الخطبة ليست بواجبة، أنها ليست بواجبة، وقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى أنها شرط، إلى أن الخطبة شرط، وليس هناك دليل على شرطيتها، لكنها من باب الاستحباب، والنكاح يصح بدونها، يصح بدونها. أنا لو لم يخطب مثلا، جاء هذا الذي يريد الزواج، جاء إلى أبي المرأة أو وليها وقال له أريد أن أتزوج ابنتك، فهل تقبل؟ يقول نعم أنا موافق على ذلك، فهذا يعتبر عقد. أنا ليس العقد مثلا كما يظنه كثير من الناس أنه لابد أن يأتي بمأذون ويأتي بأناس مثل ما يفعله بعض الناس الآن في المساجد، يأتي يحضره جميع الناس، هذا كله خطأ، معنى أكثره خطأ، لم يأتي لابد أنه يحضره الناس جميعا، لا، يكفي أنه يأتي بشهود، وإن حضره الناس لا بأس، لكن الناس الآن يجعلون حضور العقد يعتبر مثل الواجبات، لكن حضور الوليمة يقولون معنى عادي عندهم، سواء كان دعاه معنى خاصة أو عامة تجد أنه لا يذهب، لكن أهم شيء عندهم العقد، وهذا ليس صحيحا. العقد سواء كان حضره أو لم يحضره، لأن العقد إنما بالولي والزوج والشهود، وأما بقية الناس فهم يحضرون هكذا، يحضرون ليس لهم أهمية في حضورهم، وأيضا لا تأثير لهم في عقد النكاح سواء حضروا أو لم يحضروا، أهم شيء الحضور أو الشهود. فلهذا فتجد أحيانا قد يكون مثلا غلو في مثل هذه الأمور ويفعلونه في المساجد، لا داعي أنه يدخل المساجد العقود وغير ذلك، لأن غالبا خاصة في هذه الأزمان وفي هذه الأيام تعلم الناس التقبيل، يتقابلون وهذا يقبل هذا ويقبلون العريس وكذا، وكل هذا يحصل في المسجد، معنى التقبيل على الخدود، وهذا خطأ، التقبيل ما يكون على الخدود، إنما يكون معانقة فقط، إذا أراد أن يعانقه يعانقه، أما التقبيل في الخدود هذا لا يكون إلا للرجل مع امرأته. وأجاز بعض أهل العلم تقبيل الرجل العب لابنته الصغيرة، وأما تقبيل الشاب للشاب هذا خطأ، بل بعضهم صرح بالتحريم أنه لا يجوز، وهذا للأسف يحصل في المساجد، يحصل في المسجد، بل تحصل أمور أكثر من هذا. فلهذا فالأولى تجنيب المسجد مثل هذه العقودات، يعقد في مكان ساحة، يعقد في مكان معد لمثل هذه الأمور. الآن تجد بعضهم العقد يجعله في المسجد، والعرس يجعله في صالة من الصالات، طيب العقد أيضا يجعله في الصالة، فلهذا كما قلنا العقد ليس له لفظ معين على الصحيح، وإنما فيه قبول وإيجاب، وسواء كما قلنا تقدم معنا سواء تقدم القبول أو تقدم الإيجاب، لا حرج في ذلك ولا دليل على أن هذا يؤثر، سواء كان تقدم القبول أو تقدم الإيجاب. القبول يكون من هذا الخاطب، والإيجاب غالبا يكون من الولي. لكن لو حصل العكس ما في شيء، لو قال الولي أزوجك ابنتي فيقول الخاطب قبلت، هذا ما في شيء لا بأس به، تقدم هنا الإيجاب على القبول. ولا بأس أيضا أن يتقدم القبول على الإيجاب فيقول مثلا أو يقول مثلا أقصد القبول يتقدم على الإيجاب، يقول العريس مثلا أريدك أن تزوجني ابنتك، فيقول أنا موافق. فهل يشترط أيضا أن يقول قبلت العريس؟ لا، ما يشترط، ما دام أنه قال زوجني ابنتك فقال له أنا موافق على ذلك، أو يقول له زوجتك، يقول له زوجتك ابنتي، فهذا أيضا يعتبر عقد، يعتبر هذا عقد. وأيضا لا دليل مثلا على أنك تكرر، لأن بعض الناس من كثرة مثلا ما يفعل المأذون بالتكرار العقد حتى أصبح عند الناس أنه ضروري أن يكرر العقد، ومعنى هذا ليس حتى في المذهب، حتى في المذهب الشافعي ليس موجودا هذا، أنك لابد تكرر 3 مرات، لكن اعتادوا على هذا، وهذه أمور شرعية لا تدخلها العادات، هذه أمور شرعية لا تدخل العادات. ولهذا تجد مثلا إذا قال مثلا أحد مثلا في شيء من العقودات جعله مرة أو مرتين تجد يقيمون الدنيا، بل بعضهم يقول العقد باطل. لماذا؟ لأنه لم يكرر 3 مرات، وهذا كلام غير صحيح أبدا، لا ليس كما قلنا لا في مذهب الشافعي ولا في غيره. والمقصود هو فقط القبول والإيجاب، أنه هذا يقبل وهذا يقبل، أو هذا يجيب وهذا يقبل. ولو حصل قبول من عند الخاطب أو من عند المتزوج ومن عند الولي أيضا لا بأس، المهم أنه لفظ يدل على النكاح، يدل على النكاح في الحال، ما يدل على النكاح في المستقبل. مثلا لو قال مثلا سأزوجك ابنتي هل أنت توافق أو موافق؟ قال نعم، هذا ليس عقد، لأنه قال سأزوجك معنا في الوقت المستقبل، لكن قال زوجتك ابنتي، لو قال زوجتك ابنتي قال نعم أنا أو قبلت أو أنا موافق، أنا ما يشترط مثلا يقول قبلت عندما، لكن هذه صيغة فقط، صيغة من الصيغ، لكن المقصود هو كل صيغة تدل على هذا الأمر، وأن الزواج وقع فهذا يدل على العقد. فالعقد كما قلنا لا يشترط فيه شيء من هذه الأمور، معناها التي يقولونها ليس أنها شرط، لابد أن تأتي بهذه الصيغة، لا ليست له صيغة، ليست له صيغة. ولهذا مر معنا في حديث الواهبة، وقد كرره الإمام البخاري، جاءت ألفاظ كثيرة، منها قال أنكحتكها وزوجتك إياها وغيرها من الألفاظ التي جاءت، فدل على أن اللفظ ليس شرط، أهم شيء أنه يعرف أن هذا اللفظ المراد به الزواج، حتى ولو كان بلغة غير اللغة التي العربية، مثلا لو كان مثلا أناس يتكلمون بلغة غير اللغة العربية، ف فيأتون بالألفاظ التي هم يعرفونها التي يتفاهمون بها في لغته، فهذا جائز، فهذا جائز. أهم شيء أنه يكون اللفظ حامل لهذا المعنى، أنه أن هذا يريد أن يتزوج هذه المرأة، سواء كان جاء به باللغة الإنجليزية أو باللغة الإندونيسية أو باللغة مثلا الأفريقية أو غيرها من اللغات، ما دام أن الكلام مفهوم بينهم على هذا فهذا جائز، لا يشترط شيء من الألفاظ، وإنما تشترط الصيغة. وقول جمهور أهل العلم أن الصيغة لا بد منها، لا بد من الصيغة في النكاح، وأما في البيوع وغيرها فاشترط بعضهم الصيغة كالشافعي، وبعضهم لم يشترط الصيغة، يقول يجوز حتى بالمعاطاة، عندهم البيع والشراء عند الحنابلة يجوز بالمعاطاة. كيف المعاطاة؟ مثلا يأتي إنسان يقول أريد لبن، أريد مثلا لبن، يأتي له صاحب الدكان باللبن ويعطيه ويسلمه الفلوس، هذا معاطاة بدون ما يتلفظ. لكن النكاح اشترطوا أكثر أهل العلم، بل بعضهم يجعله إجماعا، أنه لا بد من التلفظ، من الصيغة، من الصيغة التي تدل على هذه أو هذا العقد، تدل على هذا العقد. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى.